بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا وحياكم الله.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم
شيخنا، بارك الله فيكم. آية اليوم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بودنا لو نبدأ شيخنا بهذه الآية، وهي زاوية مهمة جدا من زوايا معاني تفسير سورة البقرة. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فنحن ابتداء من الآية 172 نبدأ محورا جديدا مستقلا عن المحاور السابقة، ولكنه أيضا متصل نوع اتصال. هذا المحور سنسميه محور الأنظمة التشريعية الحياتية. الأنظمة التشريعية يعني التي يتم من خلالها تشريع ما ينفع الإنسان في حياته، سواء كان هذا النفع على المستوى الشخصي أو كان على المستوى الأسري أو كان على المستوى الاجتماعي العام في العلاقة بين الإنسان وبين بقية بني مجتمعه، أو كان على المستوى الدولي في العلاقة بينه وبين غيره من الأمم، أو كان على المستوى النفسي. كل هذا بينه الله سبحانه وتعالى وجله، ولكنه لما بينه وجلاه ربطه ربطا دائما بتقواه، وهذا يعطينا بعد جديد. والبعد الجديد هو أن الشريعة هذه ما أتت من أجل أن تكون فقط منحصرة في صومعة، ما أتت من أجل أن تكون منحصرة في كنس أو في كنيسة، ولا أتت من أجل أن تكون في زاوية من زوايا المساجد، وإنما جاءت لتشمل أمور الحياة كلها. ولذلك نلاحظ تداخل شديد وعجيب بين هذه الأوامر، فمرة تأتي أوامر تتعلق بالأكل، ومرة تأتي أوامر تتعلق بالأمور الفكرية والعلمية. ونأخذها بالترتيب، دعنا نعملها الآن، نعمل مثال.
جميل.
يعني في الآية 172 يتكلم الله سبحانه وتعالى عن المجال الغذائي.
نعم.
يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا كلام يتعلق بالأكل، ويبين محرمات الأكل، ما حرم عليكم الميتة والدم. وبعد ذلك يتكلم عن الأمر الفكري العلمي، فيقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا.
نعم.
فتكلم عن الفساد العلمي والفساد في المجال الفكري. بعد ذلك أتى بآية جامعة، وهي الآية 177، آية جامعة لأنواع البر المختلفة، سواء في المجال العقدي: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أو في المجال العلاقة مع بقية أفراد المجتمع خاصة ذوي الأرحام الضعفاء. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. بعد هذه الآية جاءت آية تكلم عن القصاص، إذن المجال الجنائي. بعد المجال الجنائي عاد إلى المجال الاجتماعي فتكلم عن الوصية. بعد الكلام عن الوصية عاد إلى المجال العبادي وأركان الإسلام، وخص من بينها ها هنا الصيام. ثم بعد أن انتهى من الصيام تكلم عن مجال الفساد الإداري والفساد المالي في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بعد ذلك تكلم عن موضوع القتال، لاحظ ما تكلم عن الحج، أخر موضوع الحج. تكلم عن موضوع القتال فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هذا الأمر الذي هجره المسلمون وضيعوه، فضيعوا معه عزتهم ومجدهم. والمقصود في مكانه وبشروطه وضوابطه. كما بينها الله تعالى في هذه الآيات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. بعد ذلك انتقل إلى الحج،
جانب العبادي.
ثم ستأتي آيات ويتكلم عن الإنفاق، ثم ستأتي آيات ويتكلم عن الطلاق.
نعم.
وأمور النكاح وكيفية إعادة العلاقة بعد انفصالها بين الزوجين. طيب لماذا هذا التداخل؟ لماذا لم يكن مثلا بدأ تكلم بأركان الإسلام باعتبار أنها الأهم على الإطلاق، ثم بعد ذلك يتكلم مثلا عن مثل ما يرتب الفقهاء؟
نعم.
يتكلمون عن العبادات، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى، بعضهم ينتقل إلى أبواب المعاملات وبعضهم ينتقل إلى أبواب النكاح. لماذا لم يفعل ذلك؟ نقول لي: هذا هو الإعجاز، أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نأخذ الإسلام ونحمله كافة. أولا ليستبين للناس أن الإسلام يتكلم عن أمور الحياة كلها، يضبط أمور الحياة. ما يأتي واحد يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لأن الإسلام جاي يوجهنا ويعطينا الأبعاد الحقيقية في التعامل السياسي. ما يأتي واحد يقول لا المسائل القتالية هذه يعني إيش عرف أهل الدين فيها، نقول الله تعالى هو جاي يوجهنا في أمور القتال وفي الأمور العلاقات الدولية. الإسلام جاء يضبطنا في أمور النكاح، الإسلام جاء يوجهنا. لماذا يريد أن يوجهنا الله سبحانه وتعالى لذلك، لأن الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد لنا الحياة الرغيدة الهانئة، لكن نحن لبعدنا عن تطبيق شريعة ربنا أصابنا هذا الكدر والعسر والبؤس في حياتنا، والبؤس واضح في كل مكان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذا المجال التشريعي. طيب ما علاقة هذا المحور، وهو المحور الثامن من محاور هذه السورة المباركة سورة البقرة، بجميع ما سبق؟ نقول علاقته بجميع ما سبق أن الله سبحانه وتعالى ذكر من أول السورة الأشياء الأساسية. لاحظ، ذكر أولا القرآن الكريم، إذن هو يتكلم عن الرسالة. جميل. ثم موقف العالم من هذه الرسالة من القرآن الكريم، ثم الأدلة على التوحيد، ثم قصة استخلاف بني آدم، أعطى نماذج للصالحين وللطالحين، للطالحين مثل بني إسرائيل وللصالحين مثل إبراهيم عليه السلام. إذن كل ما سبق عبارة عن وضع للأسس. الآن طيب، نحن نريد أن نكون صالحين يا ربنا، ماذا نصنع؟ فقال إذن ينبغي أن تفعلوا في المجال الغذائي كذا، وفي المجال العلمي كذا، وفي المجال العبادي كذا، وفي المجال الاجتماعي كذا. فبين الآن تفصيل هذه الأنظمة التشريعية التي ينبغي أن نلتزم بها. وتتعجب، هل يعقل أنه مر علينا نحن في بلاد العرب وبلاد المسلمين يوم أو ساعة من الدهر يتجرأ فيه واحد ينتسب إلينا من بني جلدتنا فيزعم أن الإسلام لا علاقة له ببقية مجالات الحياة، وإنما هو عبارة عن صلاة مع إغلاق المسجد بعد الصلوات فقط؟
نعم،
هذا تكذبه بدهيات القرآن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا. إذن عرفنا الآن العلاقة بين هذا المحور والمحاور السابقة. الآن ننتقل إلى القسم الأول من أقسام هذا المحور، اللي هو محور التشريعات والأنظمة الحياتية. القسم الأول يتكلم عن المجال الغذائي. قال الله فيه في الآية 172: يا أيها الذين آمنوا
كلوا
من طيبات ما رزقناكم. لماذا قدم هذا؟ ليش ما قدم الصيام؟
نعم، هذا كان سؤالي. لكن
جزاكم الله خير. بارك الله فيك. لماذا قدم هذا عن موضوع الصيام، عن موضوع الحج، وعن موضوع القتال، وعن موضوع الإنفاق؟ لماذا؟ نقول قدم هذا لعدة أسباب. السبب الأول أن الله تعالى ذكر تلاعب الشيطان بالناس في رزقهم، فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن اتباع خطوات الشيطان تحريم ما يشاء الإنسان وتحليل ما يشاء الإنسان بهواه.
نعم.
وليس بتشريع الله له.
نعم.
فحل لنفسه مثلا الخنزير وهو من أشد المحرمات. عجيب، كيف يحل لنفسه الخنزير؟ هو فقط لو فكر قليلا كيف يحل لنفسه الخنزير؟ الخنزير هيئته ووضعه وحياته كلها منفرة، فكيف وقد فتح الله له العلم فاكتشف من نجاسات الخنزير ومن الأمراض التي تجلبها لحومه شيئا عظيما؟ كيف يحل نفسه الميتة مثلا؟ فهذا رد على الذين يحللون ويحرمون بمحض أهوائهم. ولذلك لما ذكر الغذاء هناك أراد أن يبين هنا ما يحل ويجب ويحرم من الغذاء، فصارت الآيات متصلة. الأمر الثاني، حتى لا نظن أننا إذا تمسكنا بالصيام مثلا بأركان الإسلام أنه يجوز لنا أن نفعل في مجال الغذاء ما نريد.
نعم.
ونفعل في مجال الأمور العلمية ما نشاء، لأن بعض الناس يرى إنسان مصلي داخل المسجد ويطيل صلاته، طول صلاته لا يعني أن هذا الذي أطال صلاته ولا الذي يحرص على شهر الصيام ويعظمه لا يعني أنه يجوز له أن يفعل في غذائه وفي حياته ما يشاء، بل ينبغي أيضا أن يلتزم بأمر الله. هنا حصل انفصام شديد، بعض الناس تجد حسن الصلاة بل هو في الصف الأول، ولكنه في الأمور المالية يصنع ويختلس ويفعل ما أراد. في الأمور الفكرية ربما يحتقر بقية إخوانه المسلمين لأنه ينتمي لجنسية معينة، فيحصل عنده عصبية وعنصرية مقيتة يعبث به الشيطان. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الإسلام كل، وأنه كما أمرهم بالصيام كما سيأتي بعد ذلك، هو أمرهم قبل ذلك بأمور في مجال حياتهم الغذائية والفكرية والعلاقة بينه وبين بقية أفراد المجتمع.
نعم.
والعلاقة بينه وبين الوالدين والأقربين، كل هذا بينه قبل ذكر الصيام. فالآن نبدأ بالمجال الغذائي. في المجال الغذائي تكلم الله سبحانه وتعالى عن هذا في الآيتين 172 و 173. ففي الآية 172 بيّن الحلال سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الإباحة، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلمة كلوا من طيبات ما رزقناكم، طيب رزق الله كله يؤكل أكلا أو بعضه يمكن أن ينتفع به انتفاعا؟
نعم، بعضه يمكن أن ينتفع
بعضه يمكن أن ينتفع به انتفاعا، مثلا الخشب.
صح.
الخشب هذا رزق حلال.
نعم.
مادام هو في بيت الإنسان أو في ملك الإنسان.
صح.
صحيح.
رزق حلال والإنسان يمكن أن نحوله إلى أوراق في مصانع الأوراق على سبيل المثال، صح؟ إذن كلمة كلوا هنا تدل على الانتفاع. طيب لماذا لم يقل انتفعوا وإنما قال كلوا؟ نقول أولا لأن الأكل المعروف هو من أشد الوسائل لإدراك المحسوسات، لأنه عندنا الحواس خمس.
جميل.
ومن هذه الحواس
اللسان.
اللسان. فاللسان أداة لحاسة من الحواس وهي التذوق، فالأكل من أعظم ما يدل على وجود هذه المحسوسات، فكان الله سبحانه وتعالى يقول انتفع بها الانتفاع التام. طيب الثاني أن الأكل هو قوام الإنسان، يعني به إقامته وحياته، وبالتالي يمكن أن يحيا فينتفع ببقية الأمور. إذا نعود فنقول معنى قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، معناها انتفعوا. وإنما خص الأكل لسببين، أولا لأن الأكل فيه شدة في تذوق المحسوسات، وثانيا لأن الأكل أساس قوام الإنسان للانتفاع ببقية أمور الحياة.
جميل.
فقال أكلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن هنا بيّن لنا ما هو الذي يحل لنا أن ننتفع به في الأرض. ولاحظ كلمة رزقناكم، رزقناكم ما قال كلوا من طيبات الثمار مثلا، ولا قال كلوا من طيبات اللحوم، وإنما قال كلوا من طيبات إيش؟
ما رزقناكم،
ليشمل جميع الرزق، وبالتالي فيدخل فيها الانتفاع ولو بغير الأكل، وإنما خص الأكل لسببين معروفين.
جميل.
طيب كلوا من طيبات ما رزقناكم، إذن هو يحل كل طعام طيب من رزق الله.
جميل.
وقلنا بأن المراد من الأكل هو الانتفاع، وأعظم الانتفاع الأكل، والمراد بالطيب. طيب ما معنى الطيب هنا من طيبات؟ نقول الطيب يأتي لمعنيين، المعنى الأول الطيب ضد الخبيث.
نعم.
والخبيث هو إما النجس فهو المحرم لذاته، وإما المحرم لغيره كالخمر مثلا، هو عبارة عن عنب مثلا، إذا كان أصله عنب العنب حلال، ولكنه بعد أن تخمر وصار خمرا أصبح حراما. ولا كثمار التي تنتج من أرض مغصوبة أو مسلوبة.
جميل.
هذه حرام. فإذا الطيب ضد إيش؟
الخبيث.
ضد الخبيث المحرم لذاته، وضد المحرم لغيره كالمغصوب.
نعم.
والطيب له معنى ثالث، ما هو هذا المعنى الثالث؟ الطيب ضد الرديء.
جميل.
هذا شيء عجيب.
جميل.
طيب الأول محرم، الصنفين الأولين اللي هو النجس أو الخبيث، خبيث لذاته الذي هو النجس،
المحرم
والمحرم لغيره، هذا محرم.
جميل.
لا يجوز أن نأكله.
والرديء.
طيب الرديء، الرديء يباح أن نأكله، ولكن الله تعالى يقول لماذا تحرمونه على أنفسكم؟ إذا وجد طيب اجتنبوا الرديء منه وكلوا الطيب، بمعنى أنه إذا عندك تمر طيب وعندك تمر رديء، لا تأتي تقول والله يعني أنا لا زاهد وبالتالي سأخذ فقط الرديء، لأن الله أباح لك الطيب. وعلى هذا ينتج عندنا الآن أمران، الأمر الأول أن أكل المحرم لذاته والمحرم لغيره هذا
محرم.
حرام.
جميل.
حرام وهو سحت. أما أكل الطيب بمعنى أنه ضد الرديء هذا مباح، ما نقول هناك أكل المحرم حرام وبالتالي اجتنابه واجب، هنا أكل الطيب ضد الرديء هذا مباح، يجوز لك أن تأكل الرديء، ولكن الله تعالى ندبك إلى أن تأكل الطيب، لماذا تحرم على؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك قد سبق لنا أن أبان لنا هذه القاعدة بصورة جملية في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذن وضحت الآن معنى كلوا من طيبات ما رزقناكم.
لكن هذا الطيب الذي هو ضد الرديء قد ربما يعني ما يصل إلى درجة هو مباح الآن.
هو مباح.
طيب قد يكون منه ضرر على الإنسان.
نقول الرديء، نحن الآن نتكلم عن رديء بمعنى أنه رديء في عرف الناس، يأتي تمر يباع على سبيل المثال بعشر ريال وتمر يباع بعشرين ريال، وهذا الذي يباع بعشرين هو أطيب، فنقول وذاك يؤكل، ولكنه هذا هو المقصود بالرديء، الرديء أي الصنف، لكن إذا لم يوجد إلا هو.
نعم.
فيأكله الإنسان وسيجعل الله فيه البركة.
جميل.
لكن إذا وجد غيره فإنه يأكل الطيب كما قال الله. طب هل هذا معناه أنه إذا وجد عندي نوع يباع مثلا كيلو الكيلو منه بألف؟ نعطي مثال آخر.
جميل.
في الثياب الآن ثوب يباع بمئتين أو بمئة، وثوب يباع بألف خمسمائة بألفين.
نعم.
هل أترك أنا أبو المئة وأخذ أبو الألف الخمسمائة والألفين؟ نقول لا، أما ها هنا فلا، لأن المقصود بأكل الطيب أي الطيب الذي لا يتجاوز
الحد،
الحد فيصل إلى السرف، إذا وصل إلى الإسراف فإن الله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا شيء مهم، لأن بعض الناس يتوسع في أكل الطيبات، يقول لك يا شيخ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نقول نعم، ولكن بغير إسراف، لأنه هو الذي قال سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، والمقصود إذا أنفقوا يعني على غيرهم أو ينفقوا على أنفسهم، لأن أنفقوا ما تعلقت بشيء، فأنفقوا أي على أنفسهم مثلا وأهليهم في الأكل والشرب والثياب والملابس والنوم، فنقول أنفقوا لم يسرفوا وإيش
ولم يقتروا،
وكذلك إذا أنفقوا على غيرهم.
جميل.
طيب. قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هنا القاعدة الثانية في الأكل في المجال الغذائي. القاعدة الأولى ما هو الذي يحرم أكله؟ قلنا وهو الخبيث الذي يضد الطيب لذاته أو لغيره.
جميل.
وما هو الذي يجب أكله؟ نقول يجب أكل ما يقيم حياة الإنسان. طيب ما هو الذي يباح أكله؟ نقول يباح الرديء. أكل الطيب الذي هو ضد الرديء.
نعم.
اتضحت الثلاثة القواعد. الآن القاعدة الرابعة، ينبغي أن يذكر الإنسان وهو يأكل أن هذه نعمة الله، لا هي نعمة البيت الأسود ولا البيت الأحمر ولا الأغبر ولا الأخضر ولا نعمة هبل ولا اللات ولا العزة، ولا هي نعمة فرعون، ولا هي نعمة الزعيم فلان ولا الرئيس فلان ولا الملك فلان ولا الأمير فلان ولا العالم فلان، وإنما هي نعمة الله عندما يأكلها ويتناولها، فعند ذلك ينبغي أن يشكر نعمة الله عليه قولا وفعلا. ولذلك قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. من مظاهر شكر الله في النعمة عند الأكل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث كان يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني
ولا قوة.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يعجب من العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، اللهم اجعلنا من الحامدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ومرة من المرات أنا كنت أكل مع واحد من الإخوة الفضلاء المسلمين الذين من الأعاجم الذين أسلموا، هو أمريكي وكان قسا وهو الشيخ يوسف أستس، كنا نأكل معا، فلما قضينا الأكل قمت أنا أذكر الذين حوالينا بالمحمدات، أنواع المحامد التي يحمد بها الله سبحانه وتعالى بعد الأكل، فذكرت الحمد لله الذي يطعمنا وسقنا وكفانا وآوانا، الحمد لله الذي يطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وكفى وآوى غير مكفي ولا مكفور ولا مودع مستغنى عنه ربنا. فقال لي نسيت أهم شيء، you forgot most important thing or most important part، يعني أنت نسيت أهم جزء في هذا الموضوع. قلت له ما هو؟ قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا مسلمين.
نعم.
ولا شك أن هذا أهم جزء في الحمد. جميل. وهو وجعلنا مسلمين. إذن هذا من جوانب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى من قبل العبد لربه، ومن جوانب شكر الله واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون الفعل، لأن الله تعالى قال اعملوا آل داود شكرا.
نعم.
إذا وقفنا على كلمة شكرا ولم نقف على ما قبلها، فاعملوا آل داود شكرا يعني فعلا، وذلك بأن تعينوا غيركم. طيب قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلمة إن كنتم إياه تدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، إذا هو شكر غيره فكأنه لم يعبده وحده. والشكر طبعا هو قيد الموجود وجلب المفقود. قيد الموجود يعني إذا شكر الإنسان نعمة الله فإنه يقيد النعم الموجودة فتزداد يحفظها ويجلب غيرها مما هي ليست عنده.
نعم.
جلب المفقود. والله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب النقطة التي تليها في هذا الموضوع، الآن بين ما يباح وما يحل.
نعم.
قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، قلنا الطيب الواجب هو ضد الخبيث.
نعم.
والطيب المباح هو الذي ضد الرديء.
نعم.
الآن سيتكلم عن المحرمات، ما هي المحرمات من الأغذية في مجال الأغذية؟
جميل.
قال في الآية 173 إنما حرم عليكم، إنما قالوا للحصر، فهي تدل على حصر المحرمات، وحصر الله سبحانه وتعالى المحرمات في أربعة أشياء. الشيء الأول
الميتة،
إنما حرم عليكم الميتة، والميتة يعني التي ماتت حتف نفسها من الأنعام المباحة، التي ماتت حتف نفسها دون تذكية أي دون أن تذبح.
نعم.
أو أن تنحر. الميتة والدم، وكذلك حرم الله سبحانه وتعالى الدم، وذلك لما هو معلوم من مصاحبته العظيمة للجراثيم، وهذه الآيات من آيات الإعجاز في حياة الإنسان ينبغي أن يعتز بها الإنسان. سبحان الله، أنا لا أتخيل لو كانت هذه الآيات عند غيرنا كيف يقلقون بها الدنيا من الناحية نعم. الإعلامية أن ديننا حق، ومن الدلائل على الحق أن الله حرم علينا أشياء تضر بالإنسان. إذن الصنف الأول من المحرمات الميتة، والصنف الثاني
الدم.
والثالث لحم الخنزير. اللحم الخنزير المقصود كل ما يتعلق بالخنزير، ولكن ذكر اللحم لأنه هو المقصود بذاته، وإن كان بعض أهل العلم قالوا هذا يدل على أن غيره من أجزاء الخنزير يجوز، والصحيح أنه لا يجوز والله أعلم. وبالتالي اللحم وغيره من مكونات الخنزير لا تجوز. لا، الرابع وما أهل لغير الله به. الإهلال من أهل بمعنى رفع صوته عند رؤيته للهلال، وكان الناس إذا رأوا الهلال يرفعون أصواتهم. والمقصود بالإهلال هنا ألا يرفع الإنسان صوته عند الذبح، عند ذبح النعم،
نعم.
عند ذبح الشياه أو البقر أو عند نحر الإبل،
يعني ما يرفع
صوته. إذا لم يسمي فإنه لا يؤكل. طبعا هذا بالنسبة للمشركين، لكن بالنسبة للمسلمين الصحيح أنه لو لم يسمي وعادته التسمية جاز أكله، على ما هو المذهب الراجح من كلام أهل الفقه. فالمقصود إذن أن المحرم في أربعة أشياء: أولا الميتة، وثانيا
الدم،
وثالثا
لحم الخنزير،
ورابعا ما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله، بأن يذبح لهبل أو للات أو العزة
لغير الله.
فيأتي يقول باسم اللات ولا باسم العزة، ولا هذا يهديه للات ولا للعزة، ولا يهديه لفلان من الناس، وقاصدا بذلك التسمية على اسمه وليس على اسم الله. طيب فإذا جاء واحد مسلم ونسي التسمية، والله تعالى يقول فكل مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، نسي الإهلال الذي هو التسمية، فنقول إذا نسي التسمية وكان مسلما فإن ذكر الله على لسان المؤمن سمى أو لم يسمي، ما دام ليست عادته الترك الدائم. إذن بين لنا المباح، وبين لنا ماذا في الغذاء؟
المحرمات.
هل معنى ذلك أن غير هذه الأربع يجوز أكلها؟ نقول هو بين أصول المحرمات الأربع، أصول المحرمات في المجال الغذائي وهي أربعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم إليها غيرها بعض الأشياء الأخرى، مثلا حرم لحوم الحمر الأهلية، ولا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإذا انتظم إليها، ولكن الله تعالى بيّن الأصول. الآن الله سبحانه وتعالى يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هو بيّن المباحات
نعم،
وبين بعد ذلك المحرمات. بعد ذلك قال فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جوز أكل أي صنف من الأصناف الأربعة التي حرمها، جوز أكل ذلك جوعا أو إكراها عند الاضطرار، والاضطرار يحتمل معنيين، الجوع ولا يوجد بديل، كان يحصل مجاعة على سبيل المثال، مثل الآن لا حول ولا قوة إلا بالله ما يحصل لبعض إخواننا المحاصرين في الشام ولبعض إخواننا المحاصرين في اليمن،
نعم.
الذين تحصلهم قوات البغي والظلم والعدوان والإجرام تحت تواطؤ العالم وسمعه وبصره، هذا الجوع. وقد يكون الاضطرار بسبب الإكراه، كان يكره على أكل مثل هذه،
نعم.
فالله سبحانه وتعالى جوزها. طيب وعندما يجوز أكل هذا هل سيبقى الضرر الناتج من أكلها على الجسد قائما؟ نقول الظن بالله سبحانه وتعالى، الظن بالله أنه سيسلب هذه الأنواع الضرر الموجود فيها،
جميل.
لأن الإنسان ما أكلها رغبة ولا شهوة وإنما أكلها اضطرارا،
جميل.
فقال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قلنا اضطر افتعل من الضرورة وأصله من الضرر، وقلنا هذا إما بسبب الجوع والإكراه، أي فمن أحوج أو ألجئ أو أكره. وقوله غير باغ قيد جواز الأكل عند الاضطرار من هذه الأنواع الأربعة بأمرين: الأمر الأول عدم البغي، والأمر الثاني عدم العدوان، وبذلك يطيبها خالقها إذا توفر هذان الضابطان. طيب ما الفرق بين البغي والعدوان؟
استاذنكم شيخ نأخذ اتصال ثم نعود للوقوف على ما الفرق بين البغي والعدوان. أم علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية الشيخ.
الله يعافيكم.
لو سمحت عندي سؤال في سورة الفاتحة.
تفضل.
بيقول المغضوب عليهم ولا الضالين. احنا بنعرف ان المغضوب عليهم اللي هم اليهود، الضالين النصارى. طيب كيف اغير قدر الله بقدر الله وهو ذاكرهم سبحان الله بالضلالة والغضب؟
بارك الله فيك، احسنتي.
الله يكرمك يا شيخ.
نجيبك ان شاء الله في اخر
الله يكرمك يا شيخ، تسلم، جزاك الله خير،
بارك الله فيكم. زينب السلام عليكم.
وعليكم السلام. عاوز أسأل عن ليش حرم الله إنه ناكل لحم الخنزير؟
ما شاء الله. طيب بإذن الله إن شاء الله. يجيبك الشيخ إن شاء الله في نهاية الحلقة. شيخنا توقفنا عند ما الفرق بين البغي والعدوان؟
نعم، البغي قالوا البغي هو الطغيان، فإذا جاء يأكل لا يأكل قدر حاجته، وإنما يأكل يبغي في أكله فيزيد، هذا معنى البغي عند بعضهم، البغي هو الزيادة.
نعم.
والطغيان. أما العدوان غير باغ ولا عاد، وأما العدوان قالوا العدوان أن يجد عنه مندوحة في الحلال فيأبى إلا أن يأخذه، يعني عنده هذا الخنزير وعنده مثلا أكل نباتي ولكن هو مشتاق للحم، ما في عنده لحم إلا الخنزير، فالأكل النباتي كالفواكه مثلا تغنيه عن الخنزير.
نعم.
فيقوم هو يترك الحلال إلى الحرام، فإذا العدوان هو الاعتداء بترك الحلال والوصول إلى الحرام، هذا الفرق الأول بين الجهتين. إذن بالنسبة للبغي في الفرق الأول هو الزيادة، وبالنسبة للعدوان هو التعدي بترك الحلال وأخذ الحرام. أو مثلا يكون عنده سمك، على سبيل المثال في المطاعم الجاهزة في البلدان الغربية يذهب الناس وقد يتيقنون أو قد يغلب على ظنهم أن اللحوم المقدمة في هذه المطاعم الجاهزة هي من الخنزير، وعندهم في الوقت ذاته في هذه المطاعم السمك، فيعتدون يتركون السمك ويأخذون اللحوم مع غلبة الظن أنها من الخنزير، فهذا عدوان.
جميل.
وقيل غير باغ يعني غير طالب، من بغى فلان المسألة الفلانية،
هذا المعنى الثاني،
هذا الفرق الثاني، أن بغى مثل تقول أنت إيش تبغي مني، إيش تبغي مني يعني ماذا تريد مني.
جميل.
فقالوا غير باغ أي غير طالب له لذاته، أي لا يكون هو عندما رأى الخنزير مثلا أمامه أو الدم أو الميتة أو ما أهل به لغير الله، لا يكون هو طالب له، بل يكون هو غير راغب فيه لولا أنه يعلم أنه سيموت أو سيتضرر تضررا بالغا إذا لم يأكل منه،
مضطر إليه.
هو مضطر إليه، هذا هو ثمن الطر، فهذا الباغي. وأما العادي فهو الذي يتجاوز قدر الضرورة منه.
جميل.
يعتدي بأن يتجاوز قدر الضرورة.
جميل.
وقيل غير باغ يعني غير باغ على مضطر آخر، يعني يكون في أكثر من واحد مضطر، فيجد الأول شيء يأكله من هذه الأمور ويأتي الآخر ما يجد فيبغي على أخيه ويأخذ ما أكله، نقول لا ينبغي له لإنقاذ حياته أن يبغي على أخيه ويستولي على ما كان عند أخيه، ولا عاد من العدوان الذي هو المعنى الأول الذي هو أن يزيد على سد جوعته. هذه الفروق بين البغي والعدوان، ويمكن أن نلخصها في الآتي، فنقول غير باغ يعني غير مريد لأكل هذه الأمور الأربعة قصدا بل هو محتاج إليها.
جميل.
وغير باغ على حقوق غيره، على ما عند غيره. وأما عاد أي غير معتد بترك الحلال إلى الحرام أو بمجاوزة ما يسد جوعته. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله غفور إيش؟
رحيم.
رحيم في ختام الآية 173. هنا مبدأ يتكرر في القرآن كثيرا. نعم.
نأخذ اتصال. نعم. نعود إلى قول إن الله غفور رحيم. عائشة السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ أنا بدي أسألك سؤال، إن كيف يستطيع الإنسان الوصول لدرجات الأعلى من الإيمان؟ يعني أنا مرات تراودني شكوك، يعني نفس أي إنسان مؤمن، لكن في نفس الوقت هذا الشيء يضايقني وما أعرف شلون هاي الشكوك تروح.
جميل. كيف تريدين أن تصلي إلى درجات العلى من الإيمان؟ بإذن الله.
طيب. بارك الله فيكم أخت عائشة، إن شاء الله
نجيب
في العشر دقائق الأخيرة
بإذن الله. محمود.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وجزاك الله خيرا شيخنا الحبيب.
الله يحفظكم. معك الشيخ. تفضل شيخ محمود.
أما السؤال شيخنا الحبيب بخصوص النعم أو الطعام.
نعم.
فيعني سبحان الله، يعني يكفي أن نرى ما في أهل سوريا الآن، هم يأكلون القطط ويأكلون هذه الأشياء، فلله الحمد الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة.
الله يفرجك.
أما السؤال لو سمحت بارك الله فيك.
تفضل.
فأنا يعني أعمل في شركة يعني تصنع بعض المعجنات أو هذه الأمور، ويأتينا بعض المنتجات كالدجاج ويكتب عليها حلال، أما نحن فلا نعلم يعني كيف ذبحت هذه الأمور، لكن هي كتب عليها حلال.
جميل.
وأنا حاولت مرارا وتكرارا أن يعني أغير المنشأ أو أغير بلد الاستيراد، لكن كله على هذا الحال.
طيب.
فجزاكم الله خير.
البلد تعرف البلد يا شيخ؟
يعني هي ليست بلد عربية.
نجيب إن شاء الله، نجيبك ونجيب غيرك إن شاء الله في نهاية الحلقة بإذن الله. شيخنا توقفنا عند قوله إن الله غفور رحيم.
هنا مبدأ يتكرر في القرآن الكريم وهو الجمع بين الغفران والرحمة.
نعم.
والفرق بينهما هذان اسمان عظيمان جليلان كريمان من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، اللهم انفعنا بها يا أرحم الراحمين.
آمين.
وهما الغفور والرحيم. قال إن الله غفور رحيم، هذا مبدأ يتكرر. الغفور مأخوذ من المغفر، والمغفر هو الدرع الذي يستر، والمقصود بالغفور أنه يستر ويمحو ما سلف من ذنوبكم. ورحيم أي يعطيكم ويحبوكم، لأن الرحمة تقتضي العطاء، والغفران يقتضي المحو، محو السابق وستر السابق، ستر السابق ومحو السابق، والرحمة تقتضي العطاء والزيادة. فمعنى ذلك أنكم إذا فعلتم هذا ملتزمين بالضوابط التي أعطيتكم إياها غير باغ ولا عاد، فالله سبحانه وتعالى يغفر لكم ما تناولتموه، وبالتالي يطيبه لكم بعد أن كان خبيثا، وكذلك يقويكم به فيعطيكم نعمة من خلال تقويتكم به. والغفران والرحمة هنا أعم من ذلك، ولكن هذه صورة من الصور الذي هو في المجال الغذائي. نعم.
جميل شيخنا، يعني هل يتلخص من هذا أن أكل الطيب هو سبب للعمل الصالح وقبوله؟
نعم، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذيه بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وأكل الطيب من أعظم ما يعين الإنسان ويهنيه ويسعده في حياته. قد لا يكون أكثر الناس مالا لأن هذا طبيعة الابتلاء، ولكنه سيجد نفسه أكثر الناس رضا ومحبة لربه سبحانه وتعالى إذا تحرى الطيب. الآن من أجل الوقت ننتقل إلى القسم الثاني.
جميل.
القسم الثاني انتهينا من المجال الغذائي. الآية 174 تتكلم عن المجال العلمي، تتكلم عن الفساد العلمي، الفساد العلمي الذي يعتري بعض الناس. طيب ما العلاقة مع ما سبق؟ نقول العلاقة مع ما سبق أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المباحات والمحرمات في مجال الغذاء أراد أن يبين أن من المحرمات ليس فقط الخنزير، بعض الناس يتقي الخنزير ولكنه يأكل المال الحرام عندما يقدم الفتاوى الحرام. فتكلم عن المجال، عن هذا المجال.
جميل.
ولما ذكر أن الاضطرار يبيح الأكل من الأطعمة الأربعة بين أن الاضطرار في المجال العلمي لا يبيح الأكل أبدا من أي شيء فيه إفتاء بغير ما أمر الله. فما يأتي واحد يقول والله أنا أفتيت السلطان ولا الغني فلان ولا الأمير فلان ولا الشيخ فلان لأني مضطر ولأني محتاج ولأنه حتى ما يأخذ وظيفتي ولا، نقول هذا ما يجوز. المضطر يأكل من أربعة أشياء، ما في شيء خامس. فهذا الذي بينه الله، شوف هذا الاتصال العجيب الجميل. فشوف الآية 174 إيش يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عالم يهدي بعلمه كما أمر الله سبحانه وتعالى.
جميل.
العالم الثاني كاتم للعلم، يكتم العلم عزلة وخوفا. فالله سبحانه وتعالى قد بين الله من يكتم العلم ها هنا، فقال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. لاحظ هذا.
هذا الأول.
هذا الثاني.
الثاني.
الأول يهدي بعلمه يبين لا يخاف الله لومة لائم. هنا الثاني تكلم الله عن الثاني. العالم الأول معروف.
العالم الأول لم تذكره الآية.
لم تذكره الآية. لأنه يدخل ضمن قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو يهدي الناس. العالم الثاني الكاتم عزلة وخوفا.
جميل.
لا يبين، في زاوية من الزوايا ومختفي. ولا يبين. الثالث المتلاعب بالعلم. كيف المتلاعب؟ ليس فقط لا يكتم، لا، هو يحلل الحرام ويحرم الحلال، هذا يتلاعب بالعلم، يجعل الحق باطلا والباطل حقا. فهذا أشار الله إليه بقوله ويشترون به ثمنا قليلا.
ما الفرق بينه وبين الثاني؟
الثاني يمكن أن يكون في زاوية هناك، يهرب من أن يسأل ولا يريد أن يتعرض للأذى، هو لا يستطيع أن يفتي بالحق ولكنه أيضا لا يستطيع أن يفتي بما هو الباطل،
خوفا.
خوفا.
جميل.
فهو في زاوية. هذا إن الذين يكتمون، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أما الثالث فهو المتلاعب الذي يكتم الحق ويجعل الحق باطلا، قال ويشترون به ثمنا قليلا. طيب لعلنا نذكر موضوع الأول بعد ذلك. ويشترون به ثمنا قليلا، إيش بعدها؟ قال أولئك
ما يأكلون في بطونهم إلا النار.
ما يأكلون في بطونهم إلا النار. بيّن الله سبحانه وتعالى عقوبتهم، عقوبة هذين الصنفين. الصنف الأول الكاتم مع احتياج الناس إلى علمه، والصنف الثاني المتلاعب الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا.
نعم.
كمثل هذا المتلاعب الذي يفتي الناس بأن يقتلوا إخوانه المسلمين وهم ضمن دائرة الإسلام.
نعم.
أو الذي يفتي الناس بأن يسالم العدو المعتدي ويعاد المسالم من إخوانهم، أو مثل هذا الذي مثلا يبيح الربا، أو مثل هذا الذي نظرا للاتفاقيات الدولية في المجال الأسري يتلاعب بالأمور الاجتماعية الأسرية وهكذا. فقال الله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. العقوبة الأولى أنهم أن هذا الذي الفلوس والجوائز والمنح والهبات أو الجوائز المحلية والدولية التي يستلمونها ينبغي أن يستيقظوا، أن يستفيقوا، ما يأكلون في بطونهم إلا إيش؟
النار.
إلا النار، هذه العقوبة الأولى. طيب لماذا قال يأكلون؟ مع أنه الفلوس هذه قد يشتروا بها بيوت، قد يشتروا بها سيارات، قد يستثمرونها ولا يأكلونها فقط. نقول لأن كل ما يفعلونه في الأخير لابد أن يأكلوا ولو شيء يسير، فعبر بالأكل لأن حقيقة ما فعلوا من استثمارات يعود إلى الأكل، ومعنى ذلك أن كل ما أنفقوه كأنه يأكلونه وسيتحول إلى نار في بطونهم. وهذا خلاف لقول بعض المفسرين أن الأكل ليس حقيقة، بل الأكل حقيقة لأنهم سيعاقبون به يوم القيامة، مثل الذي ما يؤدي زكاته فيعاقب بماله يوم القيامة. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني ما يأكلون الآن أي أو ما أكلوه الآن سيأتيهم مستقبلا إما في الدنيا وإلا في الآخرة. هذه العقوبة الأولى. العقوبة الثانية ولا يكلمهم الله إيش؟
يوم القيامة،
أي لا يكلمهم غضبا عليهم وإعراضا عنهم. وذكر القيامة، لماذا ذكر القيامة؟ طبعا في الدنيا كذلك يعرض عنهم، لكن لماذا ذكر القيامة؟ لأنهم أحوج ما يكونون يوم القيامة إلى الرحمة.
صح.
والكلام دليل على شيء من الرحمة، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة اخسؤوا فيها ولا تكلمون، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. والعقوبة الثالثة
ولا يزكيهم،
أي في الدنيا لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. هذه مصيبة عظيمة جدا، والله مصيبة عظيمة جدا، ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم، بغي أن يراجعوا أنفسهم، لأنهم يعتقدون لا نحن على خير، وصح يعني عملنا بعض الأشياء فيها، لكن في الأخير إحنا أوضاع. طيب ما أدراك أنه هذا الذنب الذي عملته هنا، عندما بعت أمتك بثمن قليل، عندما بعت أبيتك أولادك بثمن قليل وأنت لا تشعر، وعندما أكلت اختلست المال العام، أو عندما أكلت هذه الجائزة مقابل كتمان الحق. قال الله ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. العقوبة الرابعة
ولهم عذاب أليم.
ولهم عذاب أليم. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر صنفين من العلماء. الصنف الأول الكاتم مع الاحتياج إلى علمه، حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. وأما الثاني فهو المتلاعب بأن يجعل الحق باطلا والباطل حقا ويشترون به ثمنا قليلا. هؤلاء لهم أربع عقوبات ذكرها الله سبحانه وتعالى، ولهم عذاب أليم. طيب هذه العقوبة بين الله سبحانه وتعالى حقيقة أفعالهم، فقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني هم يعتقدون أنهم، بعض الناس يتعامل مثلا مع منظمات دولية مشبوهة تريد اختراق المسلمين في المجالات الأسرية في المجالات السياسية، وهذا واضح جدا، فيتعامل ويقول لا يعني بهذا أخفف الضغط عن أمتي ويعني أحاول أن أوازن. قال الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب
بالمغفرة.
أو واحد قاضي أفتى في قضية تتعلق بطلاق بما لا يحل فقط لأن واحد من الأطراف أعطاه فلوس. هذا نفس الشيء. قال الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. الضلالة بالهدى في الدنيا، والعذاب بالمغفرة
في الآخرة.
قال الله تهديدا لهم ووعيدا فما أصبرهم على النار. وهذا تهديد عظيم، فيكون ما أصبرهم على النار تحتمل معنيين. المعنى الأول التعجب من جرأتهم وعملهم بالباطل الذي يصير إلى النار.
اللهم استعان.
هذا إذا جعلناها ما هنا للتعجب، وقد تكون ما للاستفهام، فيكون ما الذي سيجعلهم صابرين على النار عندما تأتيهم وهم إذا غمسوا غمسة نسوا كل نعيم في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. يمكن أن نقفها هنا
جميل حتى
نجيب, نعم حتى نجيب على الأسئلة.
طيب أم علي سألت عن قوله
غير المغضوب عليهم، هي تقول كيف نغير قدر الله؟ وفقك الله يا أم علي، بارك الله فيك. بالنسبة للمغضوب عليهم والضالين، هي قالت بأن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، ونقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها هذا التفسير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسرها هذا التفسير أولا فسرها بضرب المثال، يعني أبرز مثل على المغضوب عليهم هم اليهود، وأبرز مثل على الضالين هم النصارى.
نعم.
ولا يعني هذا ألا يدخل في المغضوب عليهم والضالين بعض المسلمين الذين يقترفون المعاصي، على سبيل المثال الذي يقتل عمدا بين الله سبحانه وتعالى أنه مغضوب عليه، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه.
نعم.
إذن قد يدخل غير اليهود والنصارى في الغضب والضلالة. ثانيا أن هذا المغضوب عليه ما قال الله سبحانه وتعالى غير اليهود وغير النصارى، ذكر الله الوصف الفعل.
نعم.
الوصف والنتيجة وهو الغضب. لماذا؟ لأنه قد يتوب فيخرج من حيز الغضب إلى حيز الرضا، ويخرج من حيز الضلالة إلى حيز الهدى.
نعم.
وعلى هذا طريق تغيير قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. طبعا تغيير قدر الله المقصود ضمن القدر الذي يتغير، الذي هو يدخل في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب.
نعم.
وليس القدر العام الذي وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فبأن يخرج من معصيته إلى طاعة الله، وبذلك يتحول من مغضوب عليه إلى مرضي عنه. قال الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فيخرج من حيز الغضب إلى حيز الرضا. طيب السؤال الثاني،
زينب سألت عن الحكمة من
بارك الله فيك يا زينب، بارك الله فيك على البركة. نقول هذا مما ينبغي أن تفتخري به في مدرستك وجامعتك فيما بعد وحياتك. فقط افتحي بعض المواقع الأجنبية وضعي كلمة خنزير وضعي كلمة ضرر لتجدي أنهم تكلموا عن أمور كثيرة تصحب أكل لحوم الخنزير وتجذب الميكروبات والجراثيم التي تسبب أمراض متعددة.
جميل. طيب.
ومن هذه الأمراض أمراض أحيانا عقلية وعاطفية وأحيانا أمراض حسية وهي موجودة.
جزاك الله. زينب سألت عن ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يعني يرتفع إيمانه في الدرجات العليا من الجنة.
نعم، وهي تتكلم عن الوصول إلى الدرجة العليا من الإيمان وكيف تتقي الشكوك. نقول أولا يا زينب، نقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنهما عندما سأله عن فتن آخر الزمان، فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. فنقول لك عائشة، هي ها، نقول لك يا عائشة وفقك الله، تعلمي كتاب الله واعملي بما فيه. من أكبر مآسي المسلمين هذه الأيام أن عندهم خلل في الأولويات.
نعم.
فيجعلون المباحات هي الأهم.
نعم.
ويجعلون ما يقيم حياتهم في درجة خلفية. وعلى سبيل المثال هناك من يهتم بأمور اللعب على سبيل المثال، وأمور القرآن ما هو فارغ لها. طيب القرآن هو الذي يبني حياتك، هو روحك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو الروح الذي. إذن أولا تعلمي كتاب الله واعملي بما فيه، ودائما اجعلي حتى لو كنت مثلا تدرسين تخصصات أخرى لابد أن تجعلي لنفسك نصف ساعة أو ساعة في اليوم ورد للقراءة والتدبر والتأمل. هذا الأول. ولذلك الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، واحترسي أن يحجبك عن هذا الورد أي شيء. في كثير من المتدينات والمتدينين يقول لك والله أنا ذهب علي وردي وضع علي وردي. الأمر الثاني الصبر مع الصالحين، لأن الله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنا أسأل الأخت عائشة لما قال الله في سورة الكهف، وأسأل جميع المستمعين والمستمعات، لما قال الله في سورة الكهف واصبر نفسك، من يخاطب؟
النبي عليه الصلاة والسلام.
يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني مع الصالحين من قومه.
وهو الذي غفر لهم.
وهو الذي غفر له، وهو المعصوم محتاج. هو المعصوم يأمره الله بأن يصحب الصالحين ويصبر معهم. فكيف الصالحون أنفسهم عندما يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم أو يصحبون صالحين من أمثالهم؟ إذن لابد أن يصحب الإنسان الصحبة الصالحة، والحمد لله الصحبة الصالحة قد دخلت إلى البيوت عن طريق الإنترنت بأن يأتي الإنسان بالنافع المفيد منها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث التواصل بالحق والتواصل بالصبر، وإن شاء الله يعني تواصل معنا وستجد الكلام فقط. جميل. حتى لأن وقت البرنامج انتهى.
وكان ودي أن نقف لأن أيضا تعاني من بعض الشكوك، وهذه
يمكن نذكرها
في الحلقة القادمة إن شاء الله. في الحلقة القادمة نعالج هذه الزاوية. إلى هنا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، نلتقي لاحقا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.